السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قرأ الإمام اليوم الجزء 28، وهو جزء قد سمع مما قرأ سورة الحشر. وسبحان الله، هذه السورة تترجم لنا معنى كان يقوله الحارث المحاسبي، وده واحد من الناس الكبار قوي في التزكية يعني، وكان رجل نحسبه على خير. هذا الرجل كان يقول: فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله. والله يا جماعة، الواحد بيسمع القرآن في التراويح والتهجد بيبقى يعني لو جاز إن هو يقبل حرف حرف لفعل، كما كان يعني ينقل عن عكرمة يمسك المصحف ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، ويقبله. سبحان الله، إذا رزقت مسجد تقام فيه السنة وصوت يحبر تحبيرا لكم القرآن، سبحان الله، كأنكم دخلتم الجنة قبل أن تدخلوها بأجسادكم وأرواحكم، دخلتموها بقلوبكم. حاجة عظمة. شوفوا أول حرف في القرآن إيه؟ أول حرف أما تيجي تقول بسم الله الباء، وآخر حرف السين، خلاص بس كده، خلاص ما تدورش على حاجة تانية. هو النور هو فيه بس حصريا، الروح فيه بس حصريا، حصري سبحان الله. فالمعنى ده من الإنسان يعني يعيشه يفهم كلام الحارث المحاسب. بيقول إيه بقى؟ يقول: فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله وفهم معاني قوله تعظيما وحبا له وإجلالا، إذ كان تعالى سبحانه وتعالى قائله: فحب القول على قدر حب قائله. يا امسك قلبك كده، لأن المعنى ده نفيس وعاوزين نتكلم النهاردة عليه شوية. حب القول على قدر حب قائله، على قدر حب قائله. النهاردة الإمام قرأ ما يفيد هذا، يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كأن قلبك سأل وهتف بعقلك: من الذي أنزل هذا الجمال؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. يا سلام يا سلام على الجمال. أما تستحضر ده بقى بتدرك تماما تماما أن المرء يرى القرآن على قدر سعة القلب، لا على قدر حضور البصر، على قدر البصيرة لا البصر. سبحان الله، في آية الرضا الفسيح، يعني إن جاء وقت أعلق عليها الليلة أو ربما بقى هي ونصبها تيجي إمتى، وهي آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. يا سلام يا سلام على الآية دي وشبيهة بتاعتها بتاع الطه، حاجة متعة، كأن ربنا بيقول لك ريح ريح بصرك ريح روحك، هنا شيء يريحك من كل شيء، عقلك المجهود اللي قاعد تجهده ده بتزاحم الصور، وقلبك اللي بقى يعني أشعث من كثرة زينة الدنيا اللي قاعد بيبص فيها، ريح بالك. أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هترتاح قوي وانت معاه سبحان الله. فأقصر بصرك وبصر القلب على المتعة اللي هنا سبحان الله. عشان كده من أكثر الأشياء اللي بتضيع الناس كتير قوي عن القرآن هو عدم غض البصر. لا أعني غض البصر عن المحرمات، لا لا، الموضوع أعمق من كده سبحان الله، عن كل ما يشتت الفؤاد فيما يخص أمور الدنيا. لا تمدن عينيك، ثلاث كلمات، لا تمدن عينيك. وشوفوا التشديد، التشديد ده كأن الموضوع لا يحتمل الهزار. اوعى تهزر في الموضوع ده. التثقيل بتاع الدال والنون دي، لا تمدن، بمدى يشعرك بمدى التشديد ان الجمله دي فيها، يعني نهي صريح عشان تعيش في سلام دايما، انك تبعد نفسك عن المشتتات، وانك دايما ورا السراب المفضي للشقاء ده انك تبص، ده محراب الرضا الفسيح والله سبحان الله. ثلاث كلمات بتريحك من عورات كتيرة قوي، أصلها ثلاثة، ثلاث عورات هن الكفاء والشفاء، ثلاث كلمات في ثلاث عورات سبحان الله. أوعى تطلق نظرك إلى ثلاث: عورة مستورة بثياب، وفتنة حجبت عنك بأبواب، ومتعة لا طاقة لك بها من أسباب. ريحك والله، ما ضيق الله عليك في بصرك إلا ليبسط لك في بصيرتك، هو ده الأصل. المعنى ده عشان بس الوقت مش هنفع أعلق عليه لأن هيودينا في حتة معينة، أنا عاوز أتكلم على القرآن، لكن هذه الآية إن ربنا قبل ما يقول لك المنع ده، قبل ما يقول لك المنع ده، إداك الجنينة، إداك الحدائق ذات بهجة، قال لك يبقى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كأن الآية بتقول لك إيه؟ أنت كده بقيت مؤهل تفهم، لا تمدن عينيك. أنا اديتك الكنوز واديتك كل حاجة، وديك شايفين النهاردة في الليالي إيه اللي بيحصل. لكن سبحان الله كيف صارت أدوية السلف أدواء الخلف، اللي كان زمان الدواء بتاعهم سبحان الله بقى هو الداء بتاع ناس كتير. زمان كان يشكو ما ناله من الدنيا وتصرف عن الآخرة. زمان كانوا يشكوا يقولوا ايه الدنيا فتحت عليا وصرفتني عن الاخر. النهارده عيادات نفسيه كتير بتشكي من ايه؟ من فوات الحظ من الدنيا. فيا للعجب بسبب عدم الانتباه للايه دي. ايه دي؟ محراب رضا فسيح سبحان الله. ولذلك كان من مش عارف ليه انا قاعد مره اروح واجي كده، ربنا يرزقني يعني ده انا اركز. الدوسري صاحب تفسير صفوة الآثار، رجل عملاق يعني، فبيقول إيه؟ الواحد بيسأله بيقول له إيه أهم شرط للمفسر، أهم شروط المفسر عشان أنا أفسر القرآن، إيه أهم شرط؟ قال إيه بقى؟ قال أن تملأ الفرحة قلبك بالقرآن. يا سلام على الجمال، هو ده الواحد عايش بيه، يعني حاسس إن هو إيه عاوز يعيش بيه في الليالي اللي باقية دي. ليه يا جماعة؟ إحنا أصلاً هي ليلة القدر هي ليلة الاحتفاء بالقرآن. احنا ليه الدنيا كل الناس حب الموضوع، حب الليالي ديت ليه؟ والكل بيستعد ليه؟ واحنا بنصوم شكر لله على أن أنزل القرآن في هذا الشهر، وبنجتهد في الليالي ديت عشان القرآن نزل فيها. لو انتبهتم أن صورة إيه اللي قبل صورة القدر، في صورة كده فاكرينها، في صورة فاكرينها، إيه الصورة اللي قبل صورة القدر؟ صورة العلق صح؟ ربنا خلقك منين؟ علق. علق ده يعني لا يؤبه له، لا يهتم به، حتة يعني مضغة مرمية. يكون لك قدر. إذا انتبهت ما حدث في سورة القدر هتنتقل وتبقى ليك شرف، وكتاب فيه ذكركم هيبقى ليك شرف عالي قوي، وهتنتقل نقلة رهيبة من العلق للقدر. وهيبقى بقى صاحب بينة بعد كده. المعنى ده أما يعني يعيشه الإنسان بيكون في حتة تانية. فاحنا اليومين دول عاوزين يبقى فيه تركيز شوية على القرآن، وهنتكلم على شيء كان دايما شاغل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن هنقوله دلوقتي. لكن خلوني بس أوصل فكرة إن أول حاجة عشان مفاتيح الصحبة إنك تفرح بالقرآن، تفرح بالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله إنك تكون فرحان سعيد مستمتع، زدني حبا زدني أنسا أيها الإمام، إياك أن تركع، يقف قلبي إن قعد، كمل. أنا عندي يقين أن الشعور ده بيمر بيه ناس كتير سبحان الله في الأيام دي، كل مسلم في المجمل هتلاقوه الشعور ده بيروح ويجي معاه. ليه؟ سبحان الله، إنه هو يعلم ده كلام حبيبي فأنا أحبه. الإمام القشيري ليه لفتة عجيبة قوي، بيقول إيه في قوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قاعدين يتريقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بيتريقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا إيه ده الكلام ده بشر اللي علمه كده. بيقول إيه بقى؟ بيقول معنى نفيس جدا جدا، أتمنى لو ما خرجتوش النهاردة من اللقاء إلا بيه، أظن أنه كافي. بيقول: لم يستوحش النبي من تكذيب هؤلاء، من تكذيبهم وخفاء حاله وقدره عليهم، يعني ما تضايقش أنه هو قدر النبي وحال النبي عندهم مش كبير يعني ليه. قال: وأي ضرر يلحق من كانت مع السلطان مجالسته إذا خفيت على الأخس من الرعية حالته. كلام عالي. بيقول إيه بقى؟ بيقول هو إيه الضرر؟ واحد قاعد مع السلطان والأمير، وقاعد مع الحاشية مع الأمراء والملوك، وفي واحد من الرعية في البلد دي ساكن في نجع من النجوع مش عارف قيمتك، فبيقول بقى أنت مش مشغول بيه ليه؟ فأي ضرر يلحق من كانت مع السلطان مجالسته إذا خفيت على الأخس من الرعية حالته. ده بقى يا جماعة اللي بيعيش مع القرآن والله بيبقى في حتة تانية خالص، عايش مع القرآن ويخليهم هم ما بيتكلمش مع الناس كتير على القرآن. دعهم يرون فيك قرآنا، أطعم جائعا، ارحم يتيما، سامح مسيئا، علم جاهلا، بر والديك، صل رحمك، ابتسم للجميع. فالعبرة مش أين وصلنا في قراءة وحفظ القرآن، العبرة أين وصل القرآن في قلوبنا. المعنى ده مهم يا جماعة. ليه؟ لأن الروح دلوقتي قاعدة بتتشحن 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 بتتشحن. طيب الروح اللي بتتشحن قوي 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 دلوقتي هي عاوزة توصل لإيه؟ الروح اللي قاعدة بتتشحن بالقرآن دي عاوزة توصل لإيه؟ متى تبلغ الروح شفاءها من فهم كلام ربها؟ عاوزة توصل لله؟ انتوا عارفين احنا ايه دلوقتي؟ بصوا يا جماعة وركزوا، نحن الآن في ساعة الري من كلامه، ساعة الري من كلامه يعني ساعة الشرب، لنتهيأ لساعة رؤية وجهه في جواره سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما جاء لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر. ما ينفعش بعد التكليم إلا الرؤية، فلم يكن بعد تكليم الله عبده موسى من شفاء وكفاء لهذا القلب إلا رؤية الوجه الكريم. أما الله سبحانه وتعالى قال: إن علينا جمعه وقرآنه، إذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيانه، اللي بعدها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. خلاص بقى البيان جه في قلبك وبقيت مستمتع مع القرآن، أنت قاعد عمال تروي قلبك دلوقتي وروحك بالقرآن ليه؟ عشان عينك هتستمتع بعد فترة. ولذلك جمع الله بين المكذبين وبين المكذبين بكلام الله، ولا يعرضون هذه الروح لهذه الأشعة الساطعة المنعشة المبهجة لقلوبهم، فجمع الله بين هؤلاء وبين حجبهم عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ليه بقى؟ إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين، كانش مركز مع القرآن. كما حتى رؤية ربنا في الجنة هتكون بعد الكلام معاه. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ عاوزين حاجة؟ ده كلام. فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب. فالرؤية جت إمتى؟ بعد الكلام. فأنتوا دلوقتي بتتهيأوا، عشان كده أولانا بالنظر إلى وجه الله غدا أوفانا حظا من كلامه اليوم. بس هي الأيام اللي باقية دي والساعات اللي باقية ده شعارك. أكتر واحد هيكون هو أولى الناس بالنظر لله وجه الله غدا هو أوفانا حظا من كلامه. فتبقى الأرواح ظامئة تهفو إلى الغاية من كلام الله. طولت عليكم بس خلوني معلش ألخص دعاء في مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال دعاء غريب قوي، ودعاء فيه كمية يعني لا يوجد نظير لهذا الدعاء في القرآن في السنة. ونسبة الدعاء يا جماعة، النهاردة الإمام هو بيدعي سبحان الله خطر في قلبي شيء لعله يعني ينفعكم أو يعني من باب التذكير ربما إن شاء الله ننتفع به. إيه هو؟ أنتوا عارفين موضوع القنوت. القنوت ده الأول هو تعريف القنوت هو دعاء الخاضع بسبب ضعف وذلة لا يفارقه، ده اسمه القنوت. القنوت بالتاء مش بالطاء، هو يقول لك دعاء القنوت، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. خلاص الدعاء يعني ايه بقى القنوت؟ يقول لك ده من لوازم شهود الضعف انك بترفع ايدك رفعة الذلة. عشان كده الذي لا يقنط ده محروم من شرف وقوف الخاضع من ضعف. الإمام هو بيدعي أدعية أول مرة أخذ بالي من مفهوم في الدعاء. إيه هو الدعاء؟ إيه المفهوم ده بقى؟ أنا بقول سبحان الله غيرنا غير المسلمين عما بيروح مثلا للراهب بتاعه ولا بيروح بيدعي رب ولا الناس اللي كانت زمان في قريش، هل كان ممكن كده يدخل على اللات يقول لها إيه؟ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، آتي نفوسنا تقواها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا جماعة بص على الدعاء، بص على الدعاء من الفلسفة دي، هو في حد على وجه الأرض غير المسلم بيقول الكلام ده لحد؟ يعني حتى الكفار اللي بيعبدوا رب عندهم الكلام ده؟ ما عندهمش الكلام ده، لأن ربهم الذي في تصورهم لا يفعل هذا. أنتوا واخدين بالكم؟ عم كل أدعية النبي بقى، كل الأدعية اللي تخطر على بالك خلاص بصولها كده من الطريقة دي. إيه ده؟ هو في حد بيعمل كده؟ في حد بيروح يقول كده أنت نور السماوات والأرض؟ في حد يعني أنتوا تعرفوه كان بيقول مثلا للات أو مناء أو الكلام ده كله يقول له الأدعية دي؟ مستحيل مستحيل كان يقول كده اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. في حد كان بيروح يقول لها كده؟ سبحان الله. تعرفوا حد مش مسلم بيروح يقول لي الإله بتاعه اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، لك سجدت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، يا بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها، أعوذ بك من الكسل، أعوذ بك من الأدعية دي في حد يقولها؟ ما ينفعش تقولها إلا للرب الحقيقي. على رأي الأخت اللي كانت بتتكلم ده الرب الحقيقي فعلا. عشان كده القنوت وانت بتسمعه حتى لو قلبك مش شغال متع قلبك. المعنى ده مهم قوي، لأن في بعض الناس مش قادر يتفكر إن الموضوع عادي. يعني لا مش عادي يا جماعة. القنوت اللي انت بتسمعه دعاء القنوت أو أي دعاء أنت بتسمعه ده حاجة تانية خالص. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لربنا اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعترف بيقول يا رب إني عبدك وابن عبد. إذا بقى إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر النسب بتاعه. إيه النسب بتاعه؟ ركزوا يا جماعة لأن ده مهم قوي 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 في الصلاة اليومين دول، ومهم لكل اللي عندهم هموم. يقول النبي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنا عبد، ابن عبد، ابن أمة. أنا مش شايف نفسي، أنا مخلوق لرب خالق، مخلوق من علق لرب قد خلق. فمش شايف نفسه خالص بقى، لأنا محمد ولا النبي ولا بني هاشم ولا مين، أنا عبد، ابن عبد، أبوي عبد وأمي أمة. وبالنسبة بقى لدماغي وقراراتي وطريقة التفكير، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. الحكم اللي بتقضي يا رب ماضي، وهو شجام ماضي، وانا مش متدخلت فيه ان هو مش عدل، لا عدل في قضاءك. طيب كل المناجاة دي ماذا تريد يا محمد؟ اسألك بكل اسم هو لك. يا جماعة اللي بيبقى عاوز الرحمة دولي، يا رحمن ارحمني، اللي عاوز الرزق يا رزاق رزقني، تبقى عاوز الهداية يا هادي اهدني. طب انت عاوز ايه يا محمد؟ تعالوا هنشوف مقاصد القرآن الاربعة. عشان كده كل مرة من النهاردة ان شاء الله عاوزكم تدعوا الدعاء ده، اسألك بكل اسم هو لك. كل الاسماء هو هي ليك، سواء سميت بها نفسك واحنا عرفنا يا رب، او علمتها احدا من خلقك في حد عرف، او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ركزوا بقى في الاربعة دول لانه مهمين قوي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لو واحد سألك سؤال، لماذا كان النبي يهتم بالقرآن، يقوم الليل، يصلي، الكلام ده هو عشان الأربعة دول. طب انت عاوز ايه من القرآن؟ انا عاوز الأربعة دول. عاوز ايه؟ ربيع القلب، نور الصدر، جلاء الحزن والهم. العجيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ينبغي لمن يسمعهن ان يتعلمهن، اللي يسمع دي. لان بدأ الحديث ما اصاب عبد قط هم ولا حزن فقال الكلام ده الا اذهب الله همه، بس يقول بقى بقلب. فالدعاء اللهم، الله هي اصل اللهم دي يعني يا الله، والميم عوض عن ياء النداء للقرب، يعني يا الله يا مجيب. بدل ما تقول دول قلت اللهم، وشوف الميم بتضم شفايفك، فكأنك يعني حابب الكلام ده، تقبل هذا الكلام ده وتضمه داخل قلبك. اللهم، تتوسل لله بتوحيد الألوهية. سبحان الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، يبقى ده المقصد الأول. عاوز يا محمد؟ أنا عاوز ربيع القلب. طب ايه هو الربيع؟ الربيع ما ينزل من السماء من رزق وبعدين تنبت الأرض، ده يسموه ربيع. فالمعنى البلاغي اجعل القرآن لقلبي كالربيع للأرض. يعني ايه بقى؟ ماذا يصنع الربيع في الأرض يا جماعة؟ ينبت خيرا، صح؟ مش بينبت الأرض ميتة هامدة، فلو نزل عليها الماء اهتزت وربت. يا سلام على القلب وهو بيهتز ويربو في الصلوات، وهو بيعرض قلبك وانت بتعرض قلبك للقرآن. ربيع قلبي، يا رب اجعل القرآن ربيع، ينزل المية قلبي يبدأ يطلع، الله بقى فيه كده ايه، نبات أخضر بدأ يطلع، بقى فيه ثمار اهتزت وربت وأنبتت. فالقلب بدأ ينبت لما نزل القرآن على القلب ربيع، بدأ ينبت نور وأنس. قلب بلا قرآن أرض جدباء بلا ربيع. بوجود الربيع صارت خضراء، بوجود الربيع بقى فيه هوى، بقى فيه ظلال، فيه ظل، لأن الحاجات دي هتنبت ثمار وهتنبت أشجار يبقى لها ظل. القلب ينبت فعل وأعمال وأفهام. يا سلام. عشان كده يا جماعة كل ما تيجي تقرأ الفاتحة أو تسمع، ربنا يرزقني وبتكلم في الموضوع ده في يوم الأيام، إن ده أول الربيع، بل ده فهرس الربيع. الفاتحة فهرس الربيع، فما تيجي تسمعها كده خلي بالك دي أول الربيع نازل. فيا من قسى قلبه، يا من قسى قلبه، كل واحد قلبها قاسي، انتبهي، انت داخله دلوقتي على المكان اللي هترتوي فيه. يقولوا له يا رب في كل سكتة أنا عاوز القرآن ربيع قلبي. إيه اللي ربيع هينبته في قلبك؟ الرحمة، الحكمة، النور، التوكل، الإرادة على ترك الذنب، الإنابة. القرآن يا جماعة صنع من الصحابة الأعجيب. ليه؟ لأن أنبت في هذه القلوب. جيل الصحابة صناعة القرآن، نزل الربيع في قلوبهم فأنبت العجب اللي احنا شايفينه ده بقى، أنبت كل حاجة احنا شايفينها. سبحان الله. وده مهم قوي إن القلب يجي واحد يقولي بس أنا أعرف حد القرآن في قلبه بس قاسي القلب، هتلاقي في حجاب منعه، في حجب من شهوات أو شبهات. الباب ده مهم قوي. طيب إيه رسول الله تاني؟ معلش بقى هجري شوية. يبقى ربيع قلب ونور صدري. رب اجعل القرآن ربيع قلبي وبعدين نور صدري. النور الحقيقي فين؟ الله يقول الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. فلما كان القرآن كلام الله على الحقيقة فهو صفة الله، والله نور السماوات والأرض، فلا يكون نور على الحقيقة إلا بكتاب الله. واحفظوا القاعدة دي مني، النور مقصور على إيه؟ على كتاب الله. ومن لم يجعل الله له نورا فإيه؟ فما له من نور. نور هنا نكرة في سياق النفي، فما له من نور، النفي ده مش هياخد أي نور، النور حصريا هنا. الكهرباء بتجي لنا منين يا جماعة في مصر؟ أصل الكهرباء عندنا من السد العالي؟ أصل النور عندي كمسلم من الكتاب العالي. عشان كده أي نور في التربية بقى تدور عليه، في الإدارة، في أي حاجة بره الحتة دي أنت بتهزر. النور حصريا هنا. فأنت طب وليه صدري؟ لأن صدري ده اللجنة اللي بتحكم، ده السيد المطاع، ده إدارة الحكم فين؟ القلب جوه. فلو نور المكان اللي فيه السيد المطاع القلب خلاص بقى، لأن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا صلح المكان ده ونور مع السيد هنا اللي بياخد البيت دي الأوامر للجنود، من الجنود؟ الإيد جند، العين جند، الفرج جند، كل الحاجات دي جنود. من الملك؟ القلب. فالقلب ده لو نور خلاص بقى، إذا أنار القرآن هذا الملك فالعبيد كلهم هينوروا. الوعاء نور، عشان كده قلبي فيه خير هيتصرف بنور. بعد ما أنبت القلب خيرا، القلب أنبت خلاص، احنا قلنا ربيع القلب فطلعت الزهور وطلعت الحكاية دي، بس ممكن تطلع بس الدنيا مش نوارة، فتقول له نور صدري، أنا محتاج نور عشان أبذل الخير ده بقى، عشان ما احبس الإنبات ده في الظلام يمشي به. بعد الإنبات يبدأ التنوير يجي. سبحان الله. عشان كده يا جماعة الناس اللي بيحرموا أولادهم، ربنا يهدينا ويهديهم، اللي بيحرموا أولادهم يجي يقول لك أنا بنتي وابني بيجي معايا التراويح بس مش قادر ومش عاوز يصلي. خلي بالك، قد تكون أنت وأنت مش واخد بالك أحد الأسباب المركزية في المشكلة دي. إزاي؟ الكلام ده حاجة صعبة خالص، اتقي الله، حرام عليك أنت كده بتخوفني. لا يا جماعة، بنعلم أولادنا في مدارس بعيدة جدا عن اللغة العربية، فبدأ يستثقل كل ما له علاقة باللغة العربية، بدأ يستثقل بتقل شديد جدا، لدرجة في واحد من اليابانيين مسلم بيقول لزميله خد لغتي، خد تقدمي العلمي، خد مخترعات بلدي، وأعطيني ما أستطيع أن أفهم به آية من كتاب الله دون ترجمة. عندهم ولع بتعليم أولادهم اللغة الأجنبية قبل اللغة العربية، أخطر ما تواصى به الأجيال الدين اللغة التاريخ، زي ما أنور الجندي بيقول. ناخد بالنا، الواحد بيقابل ناس أعجميين والله بيبصولك وبيحسدوك حسد ويغبطوك غبطة على أنك بتعرف تقرأ القرآن، وهو مش عارف، مش قادر يقرأ القرآن. وإحنا بنعرض الأولاد يوميا يبعد تماما عن اللغة العربية بتاعته. النهاردة واحد بيقول لي أنا في ولد بقاله معايا سنة، أنا عاوز أعتذر لأهله. ليه؟ يقول لي الولد مش فاهم، هو بيحبني بس بيقول لي تحصيله يكاد يكون صفر. ليه بيتكلموا في البيت حتى باللغة الأجنبية؟ أنا مش عارف ليه كل النفور من لغة القرآن دي، ليه كل النفور من لغة الرسول، لغة الأمة اللي اختارها الله لتنزل بها الوحي. آية واحدة يحفظها ابنك ويفهمها ابنك وتفهمها بنتك، أو حديث تفهمه، والله خير لك ولها في آخرتك من كل لغات العالم لو كنت تعلمي. فكيف لو كان المصحف كله؟ فكيف لو كانت السيرة كلها؟ طبعا أنا عارف أن الكلام ده مش هيعجب ناس، لكن غالبا هيعجبهم أو هينتبهوا لي لما كلنا نغادر وكلنا ندخل قبرنا. زائد بقى أن الكثير من المدارس دي بتحطه في صراع بين ثواب دينه اللي هي حلال وحرام وبين البيئة اللي قاعد معاها للنهار، فيحصل ايه؟ ميوعة. فعامل زي الغراب اللي بيقلد مشية الحمامة، لا بقى هو غراب ولا بقى هو حمامة. وتلاقي الولاد بدأت تتأنس وبقى في نعومة كده، بسبب ايه؟ ما عادش في فوارق ولا حواجز فطرية بينه وبين الجيل اللي معاه. يا جماعة اطمن، انا مش بقولك ما تتعلمش، اتعلم، بس الاول اطمن على لغة ابنك ودين ابنك وعقيدة ابنك، بعد كده علمه ما شئت. هتدفع فاتورة بس غالبا هتكون غالية واحتمال ما تكونش معاك تكلفة لو كملت في الموضوع ده. فاعذروا، المهم يعني كان انا هدفي من الجملة دي اعذروا ان الاولاد مش عارفين يستمتعوا معاكم بالصلاة، اعذروهم اعذروهم، لان هو بيسمع حاجة مش لغته، مش هي دي اللغة اللي ليه النهار بيتعلمها، مش هي دي اللغة اللي لغة الفخر اللي بيلاقي مامته بتفتخر عما بيعرف يتكلم بيها، والمدرس بيفتخر وعم يبقى ماشي في المطار ولا ماشي في الطريق بيتكلم بيها. فاعذروهم وجهزوا فاتورة الحساب غدا في القبور عندما تسألوا عن هؤلاء الأولاد وعن هذه الأمانة التي استرعاك الله إياها، ماذا فعلت في لغة هذا الجمال؟ احنا مبسوطين ونقول الله ربيع قلبي الله نور صدري، عشان انت فهماني، في ناس مش فاهمة. ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، يعني بقى جلاء حزني؟ الحزن متعلق بما مضى، طب والهم ما سيأتي؟ انت عاوز بتقول لربنا يا رب انا عاوز السعادة بقى تكتمل ايه؟ ان القرآن اكون عايشة معاه في الجنة، تعرفين اهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنك تسأل الله ان يجعل القرآن نعيم معجل من نعيم الآخرة. يجلو الحزن، طبيعة المرء بيفكر في الماضي في بلاءات، أنا والدي وعملت له وعمل لي وأختي وزوجي سابني ومش عارف إيه، دايما نفكر في الماضي والامتحانات وبتاع واتظلمت، ماضي ماضي ماضي. فالقرآن يجي يجلي يجلي يشيل يزيل، عارفين كده المعادن النفيسة عم يبقى عليها حاجة فتوديها الواحد كده متخصص يعني ينظف الأتربة وينظف الصدى ده عشان يطلع النفاسة فتعرف تنتفع بيه. آه هو ده. فأنت بتقول للقرآن ربنا يا رب القرآن ربيع قلبي ذهب همي نور صدري جلاء يجلي، يبقى مرآة القلب من أصدق المرايا، قلب لا يتسرب عليه الصدى يزول الحزن، صار القلب ألمعية تجد لمعانا في عينك معية في قلبك. حصول الحزن لابد منه بالمناسبة، يعني ربنا قال للنبي ولا تحزن، لكن القرآن يوميا يجلي الحزن أول بول أول بول، ينظف 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 ينظف. وذهب همي، الهم المرتبط بالمستقبل، همي على أولادي، أنا خايفة على أولادي، أنا خايفة على زوجي، أنا خايفة مش عارف إيه، الذي يزيب هذا الهم. طبعا الهم هنا المراد به الهم الفاني للهم الباقي، هم الباقي هو هم الآخر. أنت بتقوله ذهاب الهم الفاني، مش عاوز أنشغل يا رب بالهموم، أنا عاوز أوحد همي. فالدعاء ده خلاصته هم حاجتين اتنين، أنا عاوز القرآن يكون غذاء ودواء، غذاء ربيع ونور، طب والدواء جلاء الحزن وذهاب الهم. وإيه كمان؟ إنكم تدعونا بقى، أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم وينور قلوبكم ويجعل القرآن ربيع قلوبكم ونور صدوركم وجلاء حزانكم وذهاب همومكم. السلام عليكم ورحمة الله.